المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه، لأنه جاء لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم جاء المؤذن وقال أتصلي لنا، فينظر إلى الأفضل. وكان هذا أكبر دليل أيضا أن عامة الصحابة يعرفون أن أبا بكر هو الأفضل، ولذلك ذهب ما ذهب يمين ولا شمال، جاء إلى أبي بكر قال أتأم الناس؟ قال نعم فأقم. ففي الحقيقة الخلاف هذا خلاف قول الحق، وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة، وكل ذلك مبني على أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتهاد. هل فعلوا ذلك بالاجتهاد أم بإشارة النص أم إيماء النص؟ وقد قدمنا أنهم إنما فعلوا ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل حصل في قصة بني عمرو بن عوف أني إذا تأخرت فقدموا أبا بكر؟ لا، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر صلواته في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لكن ما ذلك تقرر في معلوم الصحابة أن أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، فكان في الحقيقة على إشارة النص من النبي صلى الله عليه وسلم أو قل اجتهادا، وهذا الاجتهاد المصيب مع النصوص، وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن، والمؤذن أيضا له جواز الإخبار والتثويب، لعلكم تعرفون أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن التثويب، عن التثويب، التثويب بمعنى إخبار الناس بالصلاة أو نداء الناس بعد النداء أو بعد الأذان على الصلاة، هذا نهي عنه، لكن المؤذن يجوز له بل يفضل له أن يخبر الإمام باجتماع الناس فيسلي بهم، بتأخر الناس فيسلي بهم، هذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وبلال، وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام، وأن فعل الصلاة لا سيما العصر في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل. نعم، الصلاة كانت صلاة العصر، فلماذا لم ينتظروا حتى إلى آخر وقت إذا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي؟ فالصلاة في أول الوقت أفضل من انتظار الإمام الأول أو الإمام الأفضل، وهذا صحيح. وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله، لو كان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر منه، وسيأتي في باب مفرد. وفيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء وسيأتي ذلك. نعم، رفع الصلاة عند الدعاء لأنه بوضوح جاء فيه فرفع أبو بكر، يعني كأنه قائم أو على حالة الركوع، الظاهر أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت الروايات في حالة قيامه، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، الحمد لله تعالى برفع اليدين، فرفع اليدين للدعاء هذا مشروع. وهنا في الصلاة إذا رفع يديه كانت فريضة لا يكون مفسدا لصلاته هذا الفعل، كذلك إذا رفع يديه والله أعلم في قيام الليل أو في النوافل فيكون جائزا على ما استنبط، وهذا في مكانه إن شاء الله، يعني الاستنباط في موضعه وفي مكانه، ليس أنه يعني ليس عليه دليل. وفيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة، ولو كان في الصلاة. وفيه جواز الالتفات للحاجة، الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المرء كما جاء في الحديث، لكن عند الحاجة إذا التفت شيئا ما فلا تفسد صلاته، إذا كانت الحاجة لمصلحة الصلاة ولمصلحة المسلمين فهذا إن شاء الله لا تكون أو لا يكون هذا الالتفات ناقصا ولو لأجر الصلاة، لكن إذا كان الالتفات لغير هذه الحاجة فلا تفسد، لا يفسد الصلاة إلا إذا التفت كما نص العلماء، إلا إذا التفت إلى ورائه مطلقا بحيث جعل ظهره إلى القبلة، فإذا جعل ظهره إلى القبلة فقد بطلت صلاته في هذا الالتفات. لكن ينبغي أن يخص أيضا على قول بعض العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم، فإذا أراد أن يقتل حية أو أقربة واحتاج أن يتقدم أو يتأخر أو يخلف ظهره إلى القبلة، فنس بعضهم إلى أن الصلاة لا تفسد لأن هذا أمر مأذون له، لكن تكون الصلاة باطلة في أمر لم ينس في الإذن فيه. فإذا التفت بحيث سار حتى جنبه إذا سار إلى جهة القبلة فلا يكون مبطلة للصلاة إلا إذا كان ظهره، هكذا قالوا. وهو يكون لا شك فيه بدون حاجة، قد يخرج من الصلاة وليس له إلا تسعها عشرها وكذا وكذا، يدخل في هذا الباب، لكن لا يقال إن الصلاة تبطل على ما قال يعني غير واحد من العلماء، قالوا إلا إذا خلف الكعبة ووجب عليه أن يستقبل الكعبة ويجعلها قبلة.
هذا الرواية عن سفيان
رفع أبو بكر رأسه إلى السماء. نعم. هذا أيضا رفع أبو بكر رأسه إلى السماء، فهذا أيضا قد يكون، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم رفع الرأس إلى السماء في الصلاة، فهذا قد يكون في مثل هذا الموضع، وإن كان يقال إنه جاء النهي، لكنه قد يكون مضطرا، قد يكون على غير إرادة والله أعلم، لكنه إذا فعل الإنسان بهذه السورة بإرادة إن شاء الله لا يكون، لأن استمطار الرحمة والإنسان يتوجه قلبه، وهذا دليل على فطرة الإنسان أنه معلوم من فطرته أن الله تبارك وتعالى في العلو، العلي الغفار في العلو، وليس يمينك ولا شمالك. ولذلك لعلكم قرأتم في شرح العقيدة التحاوية ذكر أن بعض الأشاعرة جلس يقرر في مجلسه أن الله تعالى في كل مكان وليس مستويا على العرش فقط كما هو قول أهل السلف، فقام أحد من المستمعين عامة الناس قال يا أبا فلان ماذا تقول إذا كنت في السجدة حتى ولو كنت في السجدة دعوت الله تعالى، أو إذا رفعت يدي دعوت الله تعالى، فيتوجه قلبي إلى العلو ولا يذهب يمينا شمالا؟ فيقول فسكت وأطرق رأسه ولم يتكلم بشيء، سكت طويلا. فهذا بالفعل من فطرة الإنسان، حتى البهائم يقولون هذا من فطرة الإنسان، البهائم إذا استجارت إلى الله تبارك وتعالى ترفع رأسها، نملة سليمان عليه السلام رفعت رجلها وتدعو الله تبارك، هذه فطرة، فطرة البهائم، فطرة الحيوانات عامة في الحقيقة، وربما فطرة الأشجار وفطرة النباتات أيضا لا شك فيه، فطرة الله التي بطل. فهنا في الحقيقة يكون هذا النوع جائزا في الصلاة إن شاء الله، استمتارا لرحمة الله تبارك وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالغ في الدعاء رفع يديه حتى يبدو بياض إبتيه صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الانتفاع، وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة، يعني حتى لو كان الإنسان خارج الصلاة فيشير أفضل له أن يقول يا فلان خل مكانك أو كذا، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من خارج الصلاة قبل أن يصل الصف أشار، فيكون إفهام المصلي بالإشارة أولى بالعبارة، لكنه إذا خاطب لإفهامه أمرا ضروريا فالظاهر لا يكون مبطلا لصلاة المصلي. وفيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول، النهي عن شق الصفوف عامة وكذلك تخطي رقاب الناس هذه كلها جاءت، فلكنه إذا كان لإتمام الصف بينها فرجة لسد الفرجة، كذلك إذا كان الإمام خاصة يريد أن يذهب فيشق الصفوف هذا أفضل من أن يمر من بين الناس، قالوا هكذا، لكنه الذي يظهر الله أعلم أن كلا الأمرين ينظر ما فيه الأصلح، يجوز له المرور في هذه الحالة، سترته سترة الإمام فيمر من بين الصفوف وليس عليه حرج، وإذا شق الصفوف وإن كان يشغل المشقوق صفوفهم فلا يكون فيه حرجا إن شاء الله. فيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول، لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه، أو من أراد سد فرجة في الصف، أو ما يليه ما ترك من يليه سدها، ولا يكون ذلك معدودا من الأذى. قال المهلب: لا تعارض بين هذا وبين النهي عن التخطي إلى آخره. وفيه أيضا: العمل القليل لا تفسد الصلاة، أو العمل الكثير المجاز به لا تفسد الصلاة، كما لم تفسد صلاة أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم بحمله أمامة بنت زينب ووضعها إذا سجد وحمله إذا قام، لأن هذا عمل كثير، كأنه يخرج يترك حالته من الصلاة ومواقع اليدين أو مواضع اليدين وغيرها، ثم يأخذ ويرفع ويحمل. بعضهم سبحان الله، يعني التاويلات المذهبية في بعض الأحيان تكون ندخل في سوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفعها. الرواية: الصحابة الذين رأوا كان إذا سجد وضعها، وإذا قام رفعها، هكذا رفع والوضع واضح جدا. لكنهم قالوا: لا، إذا رأيت التاويلات يعني تستغرب. يقولون: لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضع وما كان يرفع، إنما كانت أمامة مدربة إلى حد أنه إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها كانت كأنها تتزحلق أو تنزل، يعني سبحان الله. وإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم فكانت تتشبث أو تمسك بثيابه، فكانت تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن هذا؟ ما يمكن، بل قد يكون فيه تشويش أكثر إذا كان الولد يجرك ويطلع عندك يعني إلى بطنك بثيابك، هل يعقل هذا؟ لكنهم سبحان الله يعني أولوا هذا التأويل الباطل في الحقيقة. نعم، لكن كلها تقتصر على قدر الحاجة، ما يتخذ عادة هذا. لكن إذا كان الوليد الصغير الطفل لا يستغني عن والده أن يحمل، والوالدة وهو يبكي كثير مثلا فلا يمكن إلا أن تحمل الوالدة الابن، فهذا له سنة في النبي صلى الله عليه وسلم والدين يسر. وفيه أيضا كراهية التصفيق في الصلاة، وفيه الشكر والحمد للوجاهة في الدين، وأن من أكرم بكرامة. هذه المسألة: لماذا لم يكن أبو بكر اعتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمكث في مكانك؟ فقال فيه أن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك، يعني يفهم من القرينة أن هذه كرامة أو هذا أمر. إذا كان أمرا جازما فما حق ولا استقام أن يخالف، لكن إذا كانت كرامة فمن الممكن أن يتواضع المكرم ويقول: لا، أفضل، تعال اجلس هنا، لا هناك إن شاء الله حتى واجهك وكذا. هذه كلها لا يعرف منه بالقرينة أنه ليس بلازم أن أجلس جنب الرجل الكبير، وإن كان يكرم جزاه الله خير، لكنه يجوز له أن يجلس ولا يقال إنه عصى. من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير جهة اللزوم، وكأن القرينة التي بينت لأبي بكر ذلك هي كونه صلى الله عليه وسلم شق الصفوف إلى أن انتهى إليه، فكأنه هو من الصحابة الأذكياء المعروفين من أهل الخير، لا يمكن أن نقول أنه لم يفهم، كأنه فهم من ذلك أن مراده أن يؤم الناس، وإلا كان يقوم حيث انتهى به الصف، لكن لما شق الصفوف جاء ففهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأم الناس، وأن أمره إياه بالاستمرار في الإمامة من باب الإكرام له والتنويه بقدره، فسلك هو طريق الأدب والتواضع، ورجح ذلك عنده احتمال نزول اللواهي في حالة صلاته لتغيير حكم من أحكامها، فكأنه لأجل هذا لم يتعقب صلى الله عليه وسلم اعتذاره برد عليه. وفيه جواز إمامة المخذول للفاضل، فيه سؤال الرئيس عن سوى مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك، فيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية يا أبا بكر، هي كانت كنيته يا ابن أبي قحافة، أو ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر، وكان اسمه أو كنيته، فألا كلها التكريم بالكنية هذا معروف، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معروف لدي أكنيه حين وناديه لأكرمه ولا يلقبه فالسوءة اللقب، هذا كان مشهورا عند العرب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم حتى الصغار بالتكنية. وجاء فيه بعض الإشارة بأنه كنوا أولادكم قبل أن تغلب عليهم اسم آخر أو شيء من هذا النوع. وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية واعتماد ذكر الرجل النفسي بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة غيبة مكان الحضور. نعم، التواضع في الحقيقة في الكلام، الأدب في الكلام، هذا له معنى كبير، ومن أراد أن يتعلم فليدمن النظر في مخاطبات الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ما قال ما كان لأبي بكر، ما أراد أن يرفع اسمه، إنما قال ما كان لابن أبي قحافة، كأنه تواضع أن أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه اعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة لمكان الحضور، يعني ما قال ما كنت لأمك، إنما قال ما كان لابن أبي قحافة، إذ كان حد الكلام أن يقول أبو بكر ما كان لي، فعدل عنه إلى قول ما كان لابن أبي قحافة، لأنه أدل على التواضع من الأول. وفيه جواز العمل القليل في الصلاة لتأخر أبي بكر عن مقامه، وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القحقرة ولا يستدبر القبلة ولا ينحرف عنها. واستنبط ابن عبد البر منه جواز الفتح على الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم أشار أبو بكر، وكذلك الصحابة سبحوا سبحان الله أو صفقوا، لأن التسبيح إذا جازت التلاوة من بابه الأولى، الذي يسمونه تلقين، إذا نسي الإمام فيلقن أو يذكر. هذا ما يؤخذ ووراءه فوائد كثيرة أيضا في الحقيقة في الحديث. باب إذا استووا في القراءة فليأمهم أكبرهم.
يا شيخ أحسن الله إليك، المسألة التي مرت في جواز دخول المنفرد بعد إقامة الصلاة،
نعم،
هل لنفس المستند بجواز دخول
هل
لنفس المستند الذي قد قرره من قبل بجواز الصلاة المقبولة قبل الإمام؟
لا، هم أخذوا بهذا، لكن نقول هذا الاستدلال ليس في موضعه، أن تكبير الإحرام، تكبير تحريمة الماموم جائزة، أو جواز تكبيرة الماموم قبل تكبيرة الإمام، هذا لا يؤخذ ولا يقال بجوازه، لكن يقال القول الذي قال جزئية أخرى منها بأنه ماذا قال؟ المنفرد يدخل في الجماعة. أين هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الجماعة، قالوا المنفرد وإن كان يصلي. هذا أيضا في الحقيقة ليس في محله فيما يظهر من الحديث والنص، لكن من حكم عام من الأدلة العامة ماذا يفعل المنفرد، فيؤخذ قلنا، ولذلك هذا فيه مسألة اجتهادية والاستنباطية، بحيث إذا كان بدأ مثل ما مثلت لكم، بدأ بصلاة المغرب منفردا، جاء ناس يصلون بجماعة، كان لهم وعليهم أن يصلوا وراء هذا المنفرد ويسير مأمومين له، لكن لم يتنبهوا، فإذا عرف أنهم يصلون الجماعة يلتحق معهم يدخل في صفهم بدون قطع الصلاة، هذا جائز، فيكون هنا هذا يلغز به، فيقول هل يجوز إحرام المأموم قبل الإمام؟ نعم، هنا من الممكن أن تلغز به وتقول هل يجوز إحرام المأموم قبل الإمام أو تكبيرة إحرام المأموم قبل الإمام؟ نعم، في هذه الصورة يجوز، أما في حالة عامة الظاهر ما يجوز، بحيث الإمامنا في الحرم لم يكن كبر تكبيرة الإحرام وأنا أكبر تكبيرة الإحرام، لا يجوز بحال من الأحوال، هذا يدخل في النهي العام لا تسبقوني بشيء، ولا النهي عن المبادرة والسبق بالإمام، هذا أمر واضح، لأن هناك مسابقة مقارنة والمتابعة، المتابعة هي المطلوبة، لا تكن في الصفة التي فيه الإمام إلا إذا صار هو فيها، مثلا كما قال الصحابة ما كنا نسجد حتى رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع ساجدا، كذلك لا يركع المأمومون إلا إذا رأوه قد ركع، لا يقوم ولا يكبر إلا إذا كبر، يعني بعده، هذا هي المتابعة، لكن المقارنة أن تفعل مع الإمام رأيت حسحس الإمام أو تحرك للركوع فركعت معه قبل أن يكبر أو قبل أن يتم هو ركوعه أو قبل أن يقع في الركوع تماما، هذا جائز. أما المسابقة التكبير قبله والركوع قبله ورفع الركوع من قبل ورفع الرأس من الركوع والسجود قبل، هذا حرام مبطل لصلاته، فلذلك لا يقال في عامة الأهل. لكن لغزا قد تقول هذا واقع الأمر، إذا كان قد كبر من قبل وبدأ يصلي منفردا، جاء ناس فبدأوا يصلون، يجب عليه أن يكون مع الجماعة، فيصدق عليه أو يصدق لك أن تقول جاز أن يؤم في هذه الأجازة أن يحرم تكبيرة الإحرام يكبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه في هذه الحالة. أما في عامة الأحلام لا، القطع قلنا القطع يكون فيما إذا كان في النافلة أو إذا كان في صلاة غير صلاة الإمام، هذا الذي يظهر، لأن يعني لابد أن يخرج من الصلاة ويدخل في الصلاة التي قامت. إذا كان سبقهم بركعة أيضا، هنا المسألة، إذا كان سبقهم صلى ركعة من المغرب وجاء جماعة بدأوا يصلون ماذا يفعل؟ نعم، يلتحق بالجماعة، ثم إذا كملت له الثلاث يجلس وينتظر حتى يصلوا حتى يسلم إمامهم فيكون يسلم معهم، هذا هو الصحيح إن شاء الله في هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب. نعم، كم بقي من الأذان؟ طيب، أسئلة كثيرة. نعم، قالت لا يأتي لي اللي نكمل. هذا التفات الصحابة في الحقيقة، بعضهم قال إن هذا كان من غير إرادة، والدليل على كونه من غير إرادة حتى هممنا أن نفتتن في الصلاة، ما هو كذا؟ حتى هممنا أن نفتتن في الصلاة، يعني حمى بعضهم فرحا بالنبي برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من الصلاة، فهذا كان من غير إرادة. إذا كان الالتفات من غير إرادة فلا نشك أنه لا يضر في صحة الصلاة ولا ينقص من أجل الصلاة شيء، لكن إذا كان بإرادة فمتى أو أي قدر يكون مبطلا للصلاة بحيث لا بد أن يعيد الصلاة من جديد؟ فاختلف قول العلماء، قالوا إذا انحرف عن القبلة أو سار ظهره إلى جهة القبلة فهذا مبطلا للصلاة، والآخرون قالوا لا، ينحسر الأمر في إبطال الصلاة إذا سار ظهر المصلي إلى القبلة. نعم. هذا كله بغير علم، بجهل إذا حصل شيء. الصحابي رضي الله عنه لما حطس في بعض الصحابة في الصلاة فشمت فبدأوا يسكتونه بضربهم في الأفخاذ فضربوا بأفخاذهم، فهذا كله كان في أوائل الأمر وكان بعدم علم منه، فهذا معفو عنه، لكن مع العلم تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح وقراءة القرآن وذكر الله تعالى. فإذا كان بدون علم وجهل حصل هذا فلا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أعيد صلاتك، بل قال إذا نابكم شيء في الصلاة إلى آخره، وعلمهم في الوقت نفسه أيضا التسبيح، ولا إنما التصفيق للنساء في حديث آخر. كيفية إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أشار النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورأى أبو بكر هذه الإشارة وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الخلف، نرجو من سعادتكم البنات. الذي يظهر أنه لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصف أشار، والإشارة يعني ممكنة لما وصل إلى آخر أول الصف ويكون تقدم شيئا ما إلى موضع الإمام، فالإشارة مفهومة، ولم يلتفت أبو بكر حتى يعني أشار أو صفق الناس، فهذه ليست يعني مستحيلة. نعم، من خلف ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الإشارة لا فائدة فيها، إنما أشار في موضع مرأى أبي بكر للإشارة، هذا أمر معروف، فبذلك لا إشكال فيه إن شاء الله. هل يمكن تأويل وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حذاء أبي بكر لعلة وهي خشية على النبي صلى الله أو خشية على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في مرض شديد فيحتاج إلى إعانة أبي بكر؟ قلنا هذا، إعانة أبي بكر كان لأجل أنه مبلغا، وقد جاء هذا في جزء القراءة خلف الإمام للإمام في حديث في إمام عند الإمام البخاري رحمه الله في كتاب جزء القراءة، فكان أبو بكر يبلغ الناس التكبير، فكان هذه الحاجة. هل تخاف أنه كانت حاجة أشد من هذا؟ ليس ببعيد، الصحابة يعني يحتسبون هذه الحسابات، ما أن النبي صلى الله ومن قبله يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل صلى الناس؟ قالوا ينتظرونك يا رسول الله، فقال دعوا لي ما أنفي المخضب، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فقام لينوء فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم دعا، فكل هذا إذا كان في علمهم فلعله لأجل أن يكون يحتاج لمعاونة أكثر من هذا لا سمح الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حصل له شيء مما حصل قبل دخوله في الصلاة، فأبو بكر يكون في مكانه. فأول ما جاء فيه أنه كان مبلغا لأن صوته صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة كان ضعيفا، فكان أبو بكر يبلغ الناس، هذا أكبر سبب. إذا أخطأ الإمام مأموم فقام مثلا للركعة الثالثة دون تشهد الأوسط واعتدل قائما ثم جلس ليتتبع الإمام، فهل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، يجب أن يرجع فيتمم، يجب أن يرجع فيتم بالإمام. ولعلنا نستدل على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، هذا أول. ثانيا، جاء عن عمر رضي الله عنه وابن مسعود وغيرهم إذا رفع رأسه قبل الإمام يعني خطأ فليرجع، انظر، فليرجع إلى حالة التي فيها الإمام وليتأخر قدر ما تقدم، انظروا هذا استنباط الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فيكون هذا دليلا على أنه ولو قام فيجلس ويكون في الحالة التي فيه الإمام ويتأخر قليلا حتى يكون كفارة لما قد استنبطه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، هذا هو، لا تفسد صلاته إن شاء الله. نعم. وإذا شرع المصلي في صلاته ثم ذكر له حاجة تشغله شغلا عن صلاته فهل له أن ينصرف من صلاته؟ إذا كان في الحقيقة شغل أو انشغال بال بحيث يذهب الخشوع يخرج من الصلاة وليقضي حاجته، ودليلك على هذا ما هو؟ صلاة صاحب معاذ رضي الله عنه، لعلكم تذكرون أنه لما أطال معاذ فخرج من الصلاة وصلى بجانب المسجد وذهب، فلما أخبر معاذ رضي الله عنه قال معاذ نافق فلان لأرفعن أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم انعكس الأمر عليه فلامه وعزله النبي صلى الله عليه وسلم، أفتان أنت يا معاذ، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أن صلاتك بطلت وكذا وكذا. فإذا كان الخشوع هو أصل الصلاة وإذا كان هناك أمر يذهب الخشوع مثل ما كان أصابه حقن في الصلاة واحتقان شديد فيخرج من الصلاة، كذلك احتقان الحاجة أيضا يخرجه من الصلاة، والله أعلم، بل أفضل أن يخرج إذا لم يجد إطمئنانا في الصلاة ثم يأتي وهو قد فرغ باله. نعم، لكن لا يجعل الصلاة ملعبة لأجل أمر بسيط ثم يأتي فيستأنف الصلاة، لا شك في من جديد. ما معنى لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ نعم،
الذي يخرج لحاجة يخرج بالتسليم،
هذا الذي نقول دائما إذا أراد أن يخرج من الصلاة القائمة فليخرج بالتسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ما معنى لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ إذا كان الصف لم يتم بعد فهنا لا صلاة، أي لا تصح صلاته، بطلت، نعم قال به العلماء، أو لا صلاة تامة قال به العلماء. دل هذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة إذا كانت أن الصفوف إذا كانت كان فيها مجال فلا يجوز للإنسان أن يصف خلف الصف وحده. نعم إذا كان نقصا وصف معه اثنين أو ثلاثة هذا أخف، لكن لابد أن يتم الصف صف الأول فالأول، لا يتم خلف الصف. لكن إذا لم يكن هناك منفذ للصف فالصلاة صحيحة إن شاء الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. والحديث فيه كلام. نعم. هل يجوز إمامة المسبوق لمسبوق آخر؟ إمامة المسبوق لمسبوق آخر هذا لم يسبق أو لم يسبق، يعني لا نجد له سابقا. هل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يأتمون بالمسبوقين؟ لم يوجد هذا، فلذلك المتخلف عن الجماعة يأتي ويسلم منفردا ولا يأتم بالمسبوق الذي قام بعد سلام الإمام ليتم صلاته. نعم. ما هو حكم دعاء خطبة الجمعة علما بأنه لم يرد أحاديث إلا حديث طلب إيش؟ طلب المطر فقط. ما معنى حكم دعاء خطبة الجمعة؟ يعني كأنك تشير أن الدعاء في الخطبة هل يجوز أو لا يجوز؟ جاءت رواية حسنة إن شاء الله وتنظر فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أو يقوم على المنبر يقرأ آيات يخطب الناس بها ويدعو للمسلمين والمسلمات، يدعو للمسلمين والمسلمات. فلعل هناك ناس قد يعني ضربوا بفكر من الأفكار الباطلة فيقولون إن هذا